أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أصل الحكم في الجملة مما لا إشكال فيه، وهو أن المرض والحيض والنفاس إذا كان سببا في فوت الصوم على المكلف واستمر هذا السبب إلى أن مات الشخص فيه في هذا السبب، مو بسبب المرض مات، لا هذا ما معتبر، إنهم يموت في مرضه، يموت في الحيض، تموت المرأة في الحيض في حالة النفاس، هنا لا يقضى عنه. هذا في الجملة مما لا إشكال فيه، وإنما قلنا يقال الكلام في بعض الأمور. الأمر الأول الذي يقع فيه الكلام هو أنه وقع كلام فيما بينهم في أن السفر اللي هو أحد الأعذار من الصوم، أن السفر هل يلحق بالحيض والمرض والنفاس؟ أيضا يقال بأنه إذا ترك المكلف الصوم في شهر رمضان لسفر واستمر مسافرا إلى أن شنو؟ إلى أن مات في السفر، هنا أيضا لا يقضى عنه أو لا، أن هذا يجب القضاء ماذا عنه، هل يلحق بالمرض أو لا؟ هذا محل الكلام. قد يقال بالإلحاق، حال المرض، إذا سافر الرجل ومات في السفر لا يقضى عنه، وهو المنسوب إلى الشيخ الطوسي في الخلاف، وحكي عن بعض أو جماعة من المتأخرين. هذا الإلحاق خلاف يعني خلاف ما هو المعروف والمشهور، معروف أنه رواياتها معقودة، سيجي الكلام بها، أن السفر غير المرض، إذا مات في السفر يقضى عنه، يقضى عنه. لكن أكو قول بالإلحاق، يستدل لهذا القول بالإلحاق بروايتين لابد من التأمل فيهما لنرى أنه هل يستفاد منها الإلحاق أو لا. الرواية الأولى هي مرسلة عبد الله بن بكير، مروية في نفس الباب الحديث 13، يعني في الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 13. الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن. علي بن الحسن بن فضال معروف أنه أدف المشكلة كانت في أن يروي مباشرة عن أبيه، نقول كنت صغير السن، فكان لاحتياطه شدة ورعاه لا يبيح لنفسه أن يروي عن أبيه مباشرة في حال ما سمعه منه في حال صغر سنه، ولذا غالبا هو يروي ماذا عن أبيه بتوسط أخواه أو أحد إخوانه. عن محمد وأحمد ابني الحسن، يعني ابني الحسن بن فضال، عن أبيهما يعني عن الحسن بن فضال، عن عبد الله بن بكير. إلى هنا الرواية تامة سندا موثقة بلا إشكال، لكن عن بعض أصحابنا، هنا بها إرسال، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام، فالرجل يموت في شهر رمضان، قال ليس على وليه أن يقضي عنه ما بقي من الشهر، مطلب ما بقي من الشهر ما يجب القضاء عنه، وإن مرض الإمام يقول وإن مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مضى رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك، فليس على وليه أن يقضي عنه الصيام. واضح فيما نحن فيه في المرض. فإن مرض، لا زال الكلام تتمت الكلام، فإن مرض الحالة الأخرى من الحالة الأولى، ما إذا مرض واستمر معه المرض إلى أن مات، هذا لا يقضى عنه كما تقدم. الحالة الثانية يقول: فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك ولم يقضه ثم مرض وما فمات، فعلى وليه أن يقضي شنو عنه، لأنه قد صح فلم يقضي ووجب عليه. هذا الثاني، لماذا يجب على وليه أن يقضي عنه؟ يقول: لأنه صح، يعني تمكن من القضاء فلم يقضي، فحينئذ يجب القضاء ماذا عنه. فتفرق بين الصورتين المتقدمتين في المريض، هاي كلها واردة في المريض. شنو علاقتها بالمسافر؟ استدلال بالرواية لإلحاق المسافر بالمريض يكون بذيل الرواية بالتعليل، لأنه شنو؟ قد صح ولم يقضي، فيقال في مقام تقريب الاستدلال بالرواية على الإلحاق، هكذا يقال بأن تعليل القضاء عليه بقوله لأنه قد صح فلم يقضي يكشف أن مورد الرواية مو المريض، وإنما مورد الرواية هو التمكن من القضاء، متمكن من القضاء، هذا مورد الرواية. يقول: هذا المريض لا يجب أن يقضى عنه، لماذا؟ لأنه قد صح. قد صح يعني شنو؟ يعني تمكن من القضاء. فيفهم منا أن كل من يتمكن من القضاء يجب أن يقضى شنو عنه، كل من يتمكن من القضاء يجب أن يقضى عنه. فالمسافر، لاحظوا، فالمسافر إذا سافر وترك صوم شهر رمضان، إذا رجع من شهر رمضان زال عذره، مثل المريض إذا صح رجع حضر في بلده ولم يقضي ومات، يجب شنو؟ يجب أن يقضى عنه. ومنها يستفاد الجانب الآخر، نقول من مفهومها يستفاد أن هذا المسافر إذا ترك الصوم لسفرين ولم يرجع إلى أن مات في سفره لا يقضى عنه، وهذا هو المطلوب، لأن المناص صار عليه من على التمكن وعدم التمكن. المريض إذا كان استمر مرضه يعني لا يتمكن من القضاء لا يقضى عنه، والمريض إذا تمكن من القضاء يعني انقطع برئ من مرضه صح يقضى عنه. فإذا ألغينا خصوصية المريض فهمنا بأن التفصيل بين المتمكن وغير المتمكن في الحقيقة، والتعليل هو ناظر إلى هذا لأنه صح فلم يقضي، يعني كأنه يريد يقول لأنه تمكن فلم يقضي، ولو قايل لأنه تمكن من القضاء فلم يقضي في مقام التعليل بعد من جامدين عليه من على المريض، نعمم إلى كل من يتمكن من القضاء، فكل من يتمكن من القضاء يجب عليه يجب أن يقضى عنه، وكل من لا يتمكن من القضاء لأن استمر عذره إلى أن مات لا يقضى عنه. فيكون المسافر حكم المريض. هذا تقريب الاستدلال بالرواية. أجيب عن هذا التقريب، سيد الخوي أجاب عنه بهذا الجواب، لأن هذا الرواية ما يمكن استدلال بها عن المسافر، لأن هذا ما ذكر فيها حكم مختص بمورده بالمريض، وفصلت في المريض بين حالتين له: حالة استمرار مرض إلى أن يموت، وحالة برأة صحة من المرض، هاي الحالة الثانية، وفصلت بينهما في الحكم. فلا وجه للتعدي إلى كل من تمكن ولم يقضي كالمسافر. ما نقدر نتعدى إلى كل من لأنه صح، ما نقدر نتعدى إلى كل من تمكن ولم يقضي، نقول يجب أن يقضى عنه. فإذا لم يتمكن فلا يقضى عنه، ما نقدر نتعدى إلى المسافر. مورد رواية واردة في خصوص المريض، فلا يتعدى إلى غيره. ظاهر أن مقصوده، وإن كانت عبارته شوية مجملة، ظاهر أن مقصوده هذا، أنه إذا نطبق ما في ذهننا عن قضية التعليل، خصوصا إذا أخذنا هذا المثال لا تأكل الرمان لأنه حامض بنظر الاعتبار، يقول بأنه ما يمكن التعدي في هذا في هذه الرواية إلى المسافر، لأنه هو قال لأنه صح. فيفهم من هذه الرواية شنو؟ أن الصحة كون صح من المرض، هذا هو العلة لوجوب القضاء عليه. حينئذ إذا نتعدى إلى كل من صح، يعني كل من كان مريضا فصح، هذا مقتضى التعليل. مثل لا تأكل الرمان لأنه حامض، نتعدى إلى كل حامض، وما نتعدى إلى أشياء أخرى ليس لها علاقة بالحموضة أصلا. لا تأكل الرمان لأنه حامض، فش نقول؟ نقول هو كأنه قال لا تأكل الحامض، كأنه قال لا تأكل شنو؟ الحامض. نتعدى إلى كل حامض وإن لم يكن رمانا. هنا هم ما تقول لأنه صح، فنتعدى إلى كل من صح، صح مو رجع من السفر إلى بلده. المسافر رجع إلى بلده مو صح. نتعدى إلى كل من صح من مرضه، فكأنه قال أنه لا يقضى عمن صح من مرضه، هذا معنى التعليم. فنتعدى إلى المسافر بأي وجه؟ بلا وجه نتعدى إلى المسافر. كأنه يريد يقول هذا، أنه يعني التعليل ما يقتضي التعدي إلى غير مورد العلة. صحيح نلغي خصوصية المورد، فنتعدى إلى كل ما توجد فيه العلة، والعلة هي الصحة، فنتعدى إلى كل ما توجد فيه العلة وهي الصحة، وهي الصحة مو المريض، مو المسافر إذا رجع إلى بلده. نتعدى إلى كل ما توجد فيه العلة، شكل ما لا تأكل الرمان، نتعدى إلى كل ما فيه الحموضة، هناهم نتعدى إلى كل ما فيه الصحة، كل من صح من مرضه يقضى عنه. هذا ما يوجب التعدي إلى من؟ إلى المسافر. الظاهر أن مقصوده هذا المعنى. زين، اللي يمكن أن يقال في المقام هو أن الرواية إذا لاحظناها التعليل الوارد بها مو فقط لأنه صح فلم يقضي، أكو فذيل إلها، التعليل إلى فذيل يعني قد ينفع في المقام، في مقام تقريب الاستدلال بالرواية. يعني أريد أقول بأن الاستدلال بالرواية ما مبني على التمسك بكلمة لأنه صح، حتى يجي الإشكال اللي ذكر السيد الخوئي، أو قد يشير إليه وما ذكر بهذا الشكل لكن قد يشير إليه، وإنما ذيل الرواية مهم. يقول لأنه صح فلم يقضي ووجب عليه. نطرح احتمال أن التعليل في الحقيقة هو بوجوب القضاء عليه، وما ذكر من أنه صح ولم يقضي هذا أشبه بالتمهيد علما لبيان ما هو علة في الحقيقة والواقع، هنا وجب عليه القضاء. يقول هذا الشخص الذي وجب عليه القضاء يقضى عنه، في مقابل من لم يجب عليه القضاء من هو الذي استمر به المرض إلى أن شنو؟ إلى أن مات في مرضه، هذا لا يقضى عنه. أما الشخص الذي وجب عليه القضاء هذا يقضى عنه. الرواية تريد أن تقول أنه في الفرض اللي فرض في نفس المسألة في نفس الرواية، وهو أن هذا مريض صح من مرضه فلم يقضي، هذا فرض في أصل المسألة قبل جواب الإمام. الإمام عليه السلام يقول بأنه هذا لا يقضى عنه. لماذا؟ لأنه صح بحسب الفرض ولم يقضي بحسب الفرض ووجب عليه. كان يريد يقول كل من صح ولم يقضي يجب عليه شنو؟ القضاء، لأنه صح تمكن من القضاء فيجب عليه ماذا؟ يجب عليه شنو؟ القضاء. التعليل القضاء وجوب القضاء على هذا المريض في الحقيقة لأنه وجب عليه القضاء، وكل من وجب عليه القضاء لا بد أن يقضى عنه. الرواية بين هذا المطلب أن كل من وجب عليه القضاء يجب القضاء عنه، ولذا قالت لأنه صح. ولا هذا فرض في نفس قبل أصلا قبل هذا هو فرض في المريض أنه صح ولم يقضي، فالإمام كرر كأنه والله العالم كأنه تمهيد لبيان ما هو العلة في الحقيقة. العلة هو أنه وجب عليه، ولأنه وجب عليه القضاء يقضى عنه، وإلا لو لم يجب عليه القضاء لا معنى لأن يقضى عنه كما تصرح به الروايات كما سيأتي. فإذا فهمنا ذلك حينئذ لا مشكلة في التعدي علما إلى المسافر، لأن الرواية تقول بأن المريض مريض يجب عليه القضاء إذا صح ولم يقضي. لماذا يجب عليه القضاء؟ يجب القضاء عنه. لماذا؟ لأنه وجب عليه القضاء. وهذا معناه أن كل من يجب عليه القضاء يقضى شنو؟ يقضى عنه، مريضا كان أو مسافرا. بعد ما نتقيد بكلمة الصحة شلون نتعدى إلى غيرها؟ كل من يجب عليه القضاء، متى يجب القضاء عليه؟ إذا تمكن. يعني المسافر متى يجب القضاء عليه؟ إذا رجع إلى بلده بعد السفر وتمكن من القضاء حينئذ يجب القضاء عليه. هذا الذي وجب عليه القضاء ولم يقضي هذا يجب أن يقضى عنه، وبهذا يمكن التعدي علما إلى المسافر من دون الوقوع في ذاك الإشكال. بل أكثر من هذا بقطع النظر عن مسألة التعليل، أصلا يمكن يعني نطرح احتمال أنه احتمال إلغاء خصوصية المريض. ثم المريض ما له خصوصية أصلا. صحيح الرواية تفصل في المريض بين حالتين، يعني حالة استمرار مرضه فلا يقضى عنه، وبين حالة انقطاع مرضه فيقضى عنه. صحيح تفصل بينهما، لكن العرف ما يفهم من هذا التفصيل إلا تفصيل بين التمكن وعدم التمكن، تفصيل بين التمكن وعدم التمكن. استمرار المرض هو المراد به أنه لم يتمكن من القضاء، صح وبرئ من مرضه ثم بعد ذلك مات، معناه أنه تمكن من الشنو؟ من القضاء. فهو في الواقع تفصيل بين التمكن وعدم التمكن. ثم لا خصوصية المريض وصحة المريض إلا باعتبار أن صحة المريض تمثل تمكنه من ماذا؟ من القضاء، واستمرار مرضه يمثل ماذا؟ عدم تمكنه من القضاء. إذا فهمنا هذا بعد القضية أسهل تكون، يعني التعدي إلى المسافر يكون شنو؟ يكون أوضح، لأنه أيضا هو المسافر إذا استمر في سفره هو تمكن من الشنو؟ متمكن من، إذا رجع إلى بلده هو متمكن من القضاء، إذا استمر في سفره وغير متمكن من القضاء يمكن أن يقال بهذا، وعلى أساس يتعدى علما يتعدى إلى المسافر. على كل حال قد يستشكل في الوجه الأخير الذي ذكرناه بأن التعدي إلى المسافر لا يخلو من صعوبة بهذا الوجه، باعتبار أنه إلغاء خصوصية المريض تحتاج كما واضح لديكم، تحتاج إما أن نقطع يعني نجزم بعدم الخصوصية أو نستظهر على الأقل عدم الخصوصية. هنا قطع بعدم الخصوصية صعب، استظهار عدم الخصوصية قد يواجه احتمال وجود خصوصية في المرض والحيض والنفاس من جهة، وفي ماذا؟ وفي السفر. أن هذه الأمور أعذار غير اختيارية، أعذار غير اختيارية للإنسان، مرض، السفر، أقول الحيض، النفاس، أعذار غير اختيارية. السفر عذر اختياري، عذر اختياري. هو يبقى مسافر وما يرجع إلى أهله، فيقول ما شنو لا تمكن من الشنو من القضاء، وبإمكانه يرجع إلى أهله ويصوم ويقضي. فإذا احتمال الخصوصية موجود، احتمال الخصوصية بنحو معتد به، احتمال أن المرض والحيض والنفاس الخصوصية أن أعذار قهرية، فنقدر نقول بأنه هذا إذا استمر معه المرض إلى أن مات هذا عذر قهري، هو لا يتمكن من شنو من القضاء. فإذا لا يتمكن من القضاء لا يجب عليه القضاء فلا يقضى عنه. هذا ما نقدر نطبقه في المسافر. لماذا؟ مو ما نقدر نطبقه، يعني يحتمل أن تكون هنا خصوصية في هذا غير موجودة في العذر الاختياري. واضح اللي أقوله؟ احتمال خصوصية موجود وهذا يمنع من التعدي بهذا الوجه. على كل حال الرواية مرسلة، على كل حال الرواية مرسلة كما تبين. ابن بكير ينقل عن بعض أصحابنا أو بعض أصحابه، يعني قايل مثلا عن غير واحد من أصحابنا ممكن، عن جماعة من أصحابنا ممكن، عن بعض أصحابنا. إلا نسوي فد إحصائية أن مشايخ ابن بكير كم واحد هم، وش قد نسبة ماذا؟ نسبة الضعفاء وغير الموثقين إلى نسبة الموثقين. إذا كان نسبة ضئيلة جدا كما صنعنا في ابن أبي عمر، نسبة ضئيلة جدا قد يقال بأنه يحصل اطمئنان أو وثوق بأن هذا البعض الذي يروي عنه هو من الموثقين. على كل حال الرواية الثانية هي صحيحة أبي بصير اللي هي مروية في نفس الباب الحديث 13. حديث الليل لا مو 13، هذا الحديث 12. وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن محمد بن يحيى عن أبي بصير، رواية معتبرة سندا بل صحيحة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال، فأوصتني أن أقضي عنها. قال الإمام عليه السلام هل برئت من مرضها؟ قلت لا، ماتت فيه، ماتت في مرضها. قال لا تقضي عنها، فإن الله لم يجعله عليها. قلت فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك. قال كيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها؟ شنو معنى أن تقضي شيء عنها والله لم يجعله عليها؟ فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصوم. الله تبدي صوم أنت مش تيجي تصوم على نفسك، ما أن تقضي عنها ما له معنى لأنه لم يجعل الله عليها. هاي شو وقت إذا برئت، إذا شنو، إذا ماتت في مرضها. هاي الرواية،
هاي الرواية
انتهى الوقت. زين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه رواية صحيحة السند، موجودة مروية في الكافي، أحب أن أقرأها عليكم. الرواية تتضمن موعظة ونصيحة من قبل الإمام الصادق عليه السلام لميسر ابن عبد العزيز. ترتبط الرواية، مضمون الرواية ترتبط بمسألة الدعاء وأهمية الدعاء، وأنه لا بد للإنسان دائما أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ويدعوه في قضاء حوائجه التي يهتم بها، ولا يقصد في المقام هي الحوائج الخاصة للإنسان ما يرتبط به وبنفسه وبعائلته، لا، حتى القضايا العامة التي ينبغي للإنسان أن يهتم بها، أن يهتم بها. ولعل من أهم هذه الأشياء هو مسألة تعجيل الفرج، مسألة تعجيل الفرج. ينبغي دائما الإنسان أن يتذكر ذلك وأن يتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام الصادق لميسر: ادعوا ولا تقل إن الأمر قد فرغ منه. ليس عندك حالة يأس بأن هذا الشيء الذي تريده فرغ منه، انتهى بعد، ماكو مجال. ادعو ولا تقل إن الأمر قد فرغ منه، إن عند الله، الإمام الصادق، إن عند الله منزلة سبحانه وتعالى، منزلة لا تنال إلا بمسألة. ولو أن عبدا سد فاه ولم يسأل لم يعط شيئا. وأكو بعض الناس يقول بأنه أنا عارف شنو ناس شو والله ما يدري، ما يدري بحالي، ما يدري بوضعي، هو إذا بناي يودي خلي يودي ما أسأل. ويقول لا لا، هاي تقوية علاقة بين الإنسان وبين ربه. إن العبد إذا سد فاه ولم يسأل لم يعطى شيئا، فسل تعطى. ثم يقول: يا ميسر، إنه ليس من باب يقرع إلا يوشك أن يفتح لصاحبه. أقرأ قد تقدر تقرأ، أقرأ الباب، باب الرحمة واسع، لكن يحتاج إلى قارة، يحتاج إلى دعاء، يحتاج إلى مسألة، حينئذ يفتح لك هذا الباب بلا إشكال. وكن مطمئن بماذا؟ بأنه سيفتح، كن مطمئن بأنه سيفتح. ولذا ذكر علماء الأخلاق أن من شروط، من أهم شروط الدعاء لكي يكون مستجابا، هو اليقين بالإجابة، أن يكون الإنسان على يقين أو على قناعة بماذا؟ بأن الله سيجيبه. لأن الإنسان من يحسب حساباته لماذا لا يجيبه؟ لماذا لا يجيبه؟ هو إنسان توسل بالله سبحانه وتعالى وتوجه ودعا بشرائط الدعاء، طبعا بالشرائط المعتبرة للدعاء، بالشرائط المعتبرة للدعاء، توجه كامل، انقطاع كامل، توسل بالله سبحانه وتعالى، وإلى آداب الدعاء، مو تشقوترة، إلى آداب، أن يبدأ بذكر الله سبحانه وتعالى ويمجده ويثني عليه كما في الروايات، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يصلي على النبي، مذكور هذا في الروايات، ثم يسأل حاجته، و مع اليقين بالإجابة، أن يكون على يقين من ماذا؟ من الإجابة. عندما يكون العبد بهذه المنزلة، ويتوسل إلى الله سبحانه وتعالى في قضاء حاجاته، حينئذ الله يستجيب لدعائه، يكون على يقين بأن الله يستجيب. سهل إجابة، مو شرط إلا أن تكون فورية، نقد ما قلت شيء. الله سبحانه وتعالى قال لموسى وهارون قد أجيبت دعوتكما. يقولون بعد إيش قلت، كم سنة؟ 40 سنة، 50 سنة، أجاب دعوتهم، أجيبت دعوتكم، أجيبت وتحققت، لكن وفق المصالح التي يرعاها سبحانه وتعالى. وقد لا تكون استجابة الدعاء لهذا الإنسان مصلحة له، بل قد تكون مفسدة له، قد تكون مفسدة له، فلا يستجيب دعاه بصلاحه. عدم الاستجابة حين يكون بصلاح هذا العبد، بصلاح هذا العبد. مسألة الدعاء مسألة مهمة جدا، خصوصا في الأوضاع التي نعيش فيها، نحتاج إلى أن دائما أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء في كشف هذه الأمة عنا، في تعجيل فرج صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه ليكشف عنا هذه الأمة وننتهي من المشكلة كلها. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، واجعلنا من أتباعه وشيعته وأنصاره، وصلى الله على محمد وآله.